بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، ونحمد الله تعالى أيضا أن جمعنا بعد هذه الإجازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره جل وعلا وطاعته، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، كنا وقفنا قبل أن تنقطعنا الإجازة، وقفنا على كتاب الوضوء، ونحن اليوم مع هذا الكتاب. والوضوء بلا شك هو مفتاح الصلاة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عددا من الأحاديث فيها آداب الوضوء وأحكام الوضوء والسنن، وكيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان الوضوء موجودا عند الأمم السابقة أم أنه خاص بهذه الأمة، وذكر أيضا نواقض الوضوء وما يتعلق به. وسنبدأ اليوم مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 113 من هذا المختصر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فساء أو ضراب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه معروف، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث، وذكرنا سابقا أيضا الكلام عن أن بعض الناس شكك في صحة رواية أبي هريرة، وقال إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما أسلم إلا متأخرا، فكيف يروي كل هذا الكم الكبير من السنة ولم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 4 سنوات. فذكرنا الرد على ذلك من عدة وجوه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى هذه الأحاديث وهو صادق فيما يروي، ولم يكن أيضا يتهم لا بكذب ولا بوهم ولا بغير ذلك. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. تقبل يعني تجزئ عنه، والقبول والإجزاء بينهما عموم وخصوص، فالقبول أعم من الإجزاء. فتقول مثلا: إذا صليت صلاة موافقة للسنة وأقمت ركوعها وسجودها فصلاتك مجزئة، يعني أنها صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. طيب، هل هي مقبولة؟ ما أدري، صلاتي مقبولة ولا لا؟ العلم عند الله، لكن الإجزاء مجزئة. طيب، جاءك إنسان وقال: أنا ذهبت وحججت حجة الإسلام، فهل هي تكفيني فلا يجب أن أحج مرة أخرى طوال عمري؟ فقلت له: كيف حججت؟ قال: أحرمت من الميقات وذهبت وطفت وسعيت، ثم أنا متمتع فقصرت، ثم بعد ذلك أحرمت مرة أخرى للحج وذهبت إلى عرفة فمزدلفة فمنى ورميت الجمرات وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج ورجعت. فتقول له أنت: حجتك مجزئة؟ يقولك: يعني مقبولة؟ تقول: ما أدري، العلم عند الله، مقبولة وغير مقبولة. القبول أمر يتعلق بالقلب لا يتعلق فقط بالأفعال. يقول لك: طيب مثلا أنا تصدقت، هل صدقتي مقبولة؟ تقول: ما ندري. فالقبول أمره عام أكثر من كلمة الإجزاء. إذا أقام الإنسان الأفعال التامة للعمل، فأقام ركوع صلاته وسجودها وقرأ الفاتحة وأقام التشهد، يعني أقام كل الأفعال الخاصة بالصلاة، نقول: نعم، صلاتك مجزئة، ما يجب عليك الإعادة. لكن لو قال: أنا نسيت ركعة أو نسيت سجودا، نقول: أعد، ما أجزأت صلاتك. أما مسألة القبول أن الله قبلها ويعني وأجرك عليها، إنما يتقبل الله من المتقين ويتقبل الله من المحسنين ونحو ذلك. فالقبول لفظ عام، أما الإجزاء فهو لفظ خاص. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإجزاء يقع على الأعمال الظاهرة عادة. فتقول مثلا: هل أديت زكاتك؟ فيقول لك: نعم. تقول: كم دفعت من الزكاة؟ قال والله دفعت 1%. تقول إذن زكاتك غير مجزئة، يعني ما أسقطت عنك الفرض اللي الله أوجبه عليك. فيقول لك لماذا؟ تقول لأن الفرض 2.5%. طيب خلاص أنا أزيد أطلع 1.5 الناقصة علي، هل زكاتي مقبولة؟ تقول الآن هي مجزئة، أنت قمت بالعمل الظاهر الموافق للشريعة مجزئة. إن كنت مخلصا لله راجيا بها وجه الله يرجى إن شاء الله أن تكون مقبولة. فالأجزاء يطلق على الأعمال الظاهرية، أما القبول فهو على أعمال القلب. فتقول مثلا أنا صمت وأسأل الله القبول، ما تقول أسأل الله الإجزاء، وذلك لأن القبول يشترط أن يخلو من الرياء ومن السمعة وما شابه ذلك، فهو يتعلق بالقلب أكثر من تعلقه بالأمر الظاهر. إنما يتقبل الله من المتقين. ذكر بعض أهل العلم قاعدة، قال كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. كيف؟ نبدأ بالجزء الثاني من العبارة. صليت صلاة تامة ثم انتهيت وأنت إمام بالناس ولا أخطأت ولا خطأ، فلما انتهيت سألناك أو سألتنا قلت صلاتي صحيحة، قلنا صلاتك صحيحة. طيب مقبولة ما ندري. كل صحيح، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. قد تكون الفعل صحيحا، الحج صحيح والصدقة صحيحة والصلاة صحيحة، لكن القبول عند الله. لكن كل عمل يتم قبوله عند الله معناه أنه تم على الوجه الصحيح. إذا قبلت صدقتك معناه ما عاد يحتاج تسأل هي صحيحة ولا لا، ما قبلت صلاتك ما يحتاج تسأل هل أجزأت عني أو لم تجزأ، خلاص ما دام قبلها الله تعالى معناه أنها وقعت على الوجه الصحيح. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث هو ما نقض الوضوء، أي شيء ينقض الوضوء يسمى حدث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأله الرجل الذي من حضرموت، قال له يا أبا هريرة ما الحدث؟ ففسره أبو هريرة بنوع من الحدث، قال له فساء أو ضراط، وهو خروج الريح من المرء إن كان بصوت فسمي بالضراط، وإن كان بغير صوت فهو يعني اللفظ الأول. لكن لماذا لم يقل أبو هريرة مثلا، لماذا خص الحدث بهالنوعين؟ ليش ما عدله نواقض الوضوء الأخرى؟ من نواقض الوضوء خروج المني مثلا، خروج المذي، من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام وتوجب الغسل أيضا. هناك نواقض كثيرة، من نواقض الوضوء خروج الدم من الحيض أو النفاس من المرأة، من نواقض الوضوء المختلف فيها القيء أو الرعاف، هذه مختلف فيها أيضا. ليش ذكر لأبو هريرة فقط هالأمرين وترك غيرها؟ قالوا لأن هذين الأمرين هي أشهر ما هو موجود عند الناس، ولأنها قد تقع منه في داخل الصلاة، قد يقع منه خروج الريح في داخل الصلاة. فأبو هريرة ينبه يقول له ترى إذا كنت تصلي ووقع منك ريح وخرج منك ريح في صلاتك ترى صلاتك باطلة، يجب عليك أن تقطع صلاتك، تتوضأ وتعيد صلاتك. أما الأمور الأخرى من خروج المني من المرء أو غيره من الأشياء فهذه معروفة عند الرجل فلم يذكرها له أبو هريرة، ولذلك خصها أبو هريرة بهذين الأمرين. الحدث كما تعلمون ينقسم إلى قسمين أيضا، ينقسم على إلى حدث أكبر وحدث أصغر. حدث الأكبر في حق الرجل المرأة هو أن تصيبه جنابة، وهو خروج المني بشهوة أو وقوع الوطأ التام، وتزيد المرأة بالحدث الأكبر الذي يوجب الغسل يعني الحيض والنفاس. فالحدث الأصغر لا يوجب إلا الوضوء، أما الحدث الأكبر فهو يوجب الغسل التام. قال حتى يتوضأ، يتوضأ أو ما يقوم مقام الوضوء. الذي يقوم مقام الوضوء هو التيمم، فإن عجز عن الوضوء وعن التيمم فتكفيه في ذلك النية. مثال: لو أن شخصا عدم الماء وعدم التراب، شخص في طائرة وانقطع الماء من الطائرة، ما في ماء للوضوء، ما في إلا ماء للشرب، ولا يأذنون أن تتوضأ به لقلته، وحصل عطل يعني في دورة المياه مثلا في الطائرة، وليس هناك تراب ولا مكان في غبار في الطائرة، أو مثلا إنسان مريض في المستشفى مقعد ولا يستطيع أن يصل إلى الحمام ليتوضأ وليس عنده أحد يقرب إليه التيمم، ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ في هذا الحال ذكروا بأنه يلزمه أن ينوي الوضوء، ينوي الوضوء، ينوي الطهارة، ينوي أنه تطهر ويصلي. طيب السؤال، لو كان يعلم أنه إن جمع الصلاة إلى التي بعدها وجد وضوءا، يعني واحد فرضا أذن عليه الظهر وهو مريض وليس عنده قدرة على الوضوء وليس عنده قدرة على التيمم، فقلنا له ما في حل إلا أنك تصلي على حالك، انوي أنك طاهر وصلي. قال يعني لا وضوء ولا تيمم؟ قلنا هذا رخصة الله لك. قال طيب أنا لو أجمع صلاتي للصلاة اللي بعدها يبدأ وقت الزيارة في المستشفى ويأتيني من يوضئني، فأيهما أولى، أن يصلي على حاله هذا أم أن يجمع صلاته إلى ما بعدها وهو ليس مسافرا ولا مضطرا، يعني ليس مريض مرض شديد ما يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها؟ لا يستطيع، لكن ما يقدر أنه يقوم للحمام لأنه مجبسة رجله أو نحو ذلك. فأيهما أولى، أن يصلي الآن على حاله أم أن يجمع الصلاة إلى التي بعدها ليصليها متوضئان؟ الصحيح أنه تعارض عندنا هنا شرطان: شرط الصلاة في الوقت، وهذا من شروط الصلاة، والشرط الثاني شرط الصلاة بطهارة تامة. فهنا أيهما أهم في الشريعة، أن تصلى الصلاة في وقتها أم أن تصلى الصلاة مع إقامة وضوئها تاما إذا عجز عنه؟ يعني قال أنا لا أستطيع أن أقوم بهذين الشرطين، يا إما أن أصلي الصلاة في وقتها من غير وضوء فقط بنية الطهارة، أو أن أخرج الصلاة من وقتها لأجل أني أتوضأ أحقق الشرط الثاني، اختاروا لي أحد هذا الشرطين. فنقول الشرط الأول أقوى، وهو أن يصلي الصلاة في وقتها، ولذلك أباحت له الشريعة أن يصلي على أي حال بشرط أن يصلي في الوقت، مثل ما قال الله تعالى: وإذا قمت فيهم فأقمت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ذكر الله تعالى حال الحرب كيف يصلون الصلاة في وقتها، لأن شرط الوقت مهم. وقال الله تعالى: فإن خفتم، إذا كنتم في أثناء الحرب واشتد القتال، فإن خفتم فرجالا، يعني على أرجلكم، أو ركبانا، أو أنتم راكبون على دوابكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالصحيح أنه لا يجمعها إلى ما بعدها، وإنما يصلي على حسب حاله وينوي الطهارة ويصلي. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن الصلوات التي يفوت وقتها، يعني مثال: شخص جاء بيصلي الجمعة في مثلا في قرية حيث أن المسجد فيه تراب وكذا، وجاء والإمام في قراءة الركعة الثانية في آخر القراءة، وصل للمسجد والإمام يقرأ مثلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعلم أنه إن ذهب ليتوضأ والماء قريب، إن ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجمعة، لأن إذا ركع الإمام ورفع خلاص، إذا فاتك الركوع الركعة الأولى وركوع الركعة الثانية في صلاة الجمعة فاتتك صلاة الجمعة. ولذلك لو جئت والإمام في التشهد في صلاة الجمعة تقوم وتأتي بأربع ركعات، صلاة الظهر وليست صلاة الجمعة. فيقول ابن تيمية رحمه الله: أيهما أولى، أن يذهب يتوضأ ويرجع ليصلي وتفوته صلاة الجمعة أم يتيمم؟ فاختار بعد نقاش طويل للمسألة، اختار أن يتيمم. قال: يضرب بيديه على الصعيد اللي تحته الآن ويمسح بوجهه ويديه ويكبر ويدرك الصلاة. وقال: لأن إدراك الصلاة في وقتها اللي هي صلاة الجمعة أولى من إتمامه لطهارته. ولذلك هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الوضوء المعروف بالماء أو ما يقوم مقام الوضوء وهو التيمم، أو الحالة الثالثة إذا عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم، انتقل إلى الحالة الثالثة وهي أن ينوي الطهارة بقلبه، أن ينوي الطهارة، ينوي إني طاهر ما أستطيع أذهب للحمام ولا عندي أحد يعمل لي تيمم، مريض مثلا فينوي الطهارة ويتم ويصلي. وفي حديث النسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يقول: قال رجل من حضرموت، حضرموت هي البلد المعروف في جنوب اليمن، وتسمى تصغر ويقال حضيرموت وينسب إليها ويقال حضرمي، وجمعها الحضارمة أو الحضارم كله جمع صحيح، وهي بلد معروف ومشهور. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فذكر له ما تقدم معنا. قال: فسان أو ضراد. هنا بعض المسائل قبل أن ننتقل من الحديث. لو صلى محدثا متعمدا مع قدرته على الوضوء فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. وذكر بعض أهل العلم أنه يخرج بذلك من الإسلام لأنه مستهزئ بصلاته. واحد يأتي يستطيع يتوضأ ويتعمد أن يصلي محدثا ويقوم بأفعال الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وتشهدا، قالوا هذا مستهزئ بالصلاة. فذكر بعضهم قالوا إن هذا يعتبر من نواقض الإسلام لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام. لكن يعني لا يحكم على الفاعل بهذا مباشرة، وأنتم تعلمون أن الحكم بالكفر أصلا على الشخص هذا له شروط وله موانع وما شابه ذلك، فالمسألة تحتاج إلى كلام طويل فيها. من المسائل أيضا في هذا الحديث: لو خرج من غير السبيلين شيء غير البول أو الغائط، لو خرج منه، ذكر الفقهاء قالوا لو خرج منه حصات، لو كان عنده حصوة مثلا قال خرج منه حصات أو خرج منه دود أو نحو ذلك، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ وأكثر الفقهاء على أنه ينقض الوضوء، قالوا عموم كل ما خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء، لأن هذا في الغالب يكون متلبسا بشيء من البول أو الغائط لأنه يمر بمخارجهما. من المسائل أيضا الحديثة اليوم التي قد تحتاج من هذا الحديث: لو فتح له مخرج من غير السبيلين، إنسان مريض وفي المستشفى وعاملين له عملية مثلا، إما مثلا في المسالك البولية ولا في دبره أو كذا، فتحوا له فتحة من عند المعدة وضعوا له أنبوب ويخرج منه يعني ما المفترض أنه يخرج من السبيلين يخرج الآن من هنا، فهل خروجه يعتبر ناقضا للوضوء أم لا؟ إذا خرج هل يفرض أنه يخرج بالسحب؟ يعني قد يقول بعضكم أن أصلا هذا الأنبوب إذا وضع حكمه حكم من به سلس البول لأنه يطلع يعني متواصلا، أفرض أنه يخرج بالسحب، يأتي الممرض ويسحب بعدين يغلقه فرضا، هل إذا سحب من معدته مثلا الخارج هذا سحبه بالأنبوب ليس من المخرج البول والغائط المعتاد، إذا سحبه ولا يعتبر أحدث ويجب عليه الوضوء أم لا؟ المسألة أيضا فيها كلام طويل، والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان مخرج البول والغائط تعطل، واحد خلاص ما عاد يخرج بول أبدا من 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 مخرج المعتاد من الذكر، ففتحوا له فتحة إلى المثانة ويسحبون البول والبول خروجه المعتاد وقف، نقول هنا قام هذا المخرج مكان المخرج الأصلي، فإذا سحبوه نعتبر كأنما خرج من المخرج الأصلي وانتقض وضوءه. وكذلك ما يتعلق بالغائط، إن كان تعطل مخرج الغائط وصاروا يسحبون من المعدة مباشرة خلاص صار هذا يقوم مقام مخرج الغائط. أما إذا كان ما تعطل، لو قال لا والله أنا يخرج مني البول كالمعتاد ويخرج مني الغائط كالمعتاد لكن عندي مشاكل في الخروج، لكن يخرج، لكنهم حتى ما يثقلوا على المثانة أو ما يثقلوا على الأمعاء الغليظة يسحبون حتى يخففوا عليها، طيب هنا إذا سحبوا هل يعتبر ناقض؟ مع أنه يتبول عادي أو يتغوط عادي لكن يسحبون أيضا من المعدة مباشرة، هل يعتبر ناقض أم لا؟ قالوا إذا كان المخرج الأساسي لم يتعطل وإنما يسحبون هذا كشغل إضافي فإن هذا المسحوب لا يعتبر ناقضا للوضوء ويعتبر له حكم إيش؟ القيء، له حكم القيء، كما أن المعدة قد يخرج الموجود فيها عبر القبل والدبر، وقد يخرج عبر الفم عن طريق القيء، والقيء على الصحيح غير ناقض للوضوء، إنما يستحب له الوضوء لكن غير ناقض للوضوء. قالوا فإنه في هذا الحال يعتبر له حكم القيء. هذا ما يتعلق بالمسائل في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث 114 عن نعيم المجمر. نعيم المجمر رضي الله تعالى عنه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يطيبه، يأتي بالجمر ويضع عليه البخور ويطيب المسجد، يعني فسمي بنعيم المجمر. وفي استحباب الاهتمام بالمساجد وتطيبها. قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ. هو لم يحدد أي مسجد، وتعلمون أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعددت المساجد في المدينة، يعني في عهد صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده لما كبرت المدينة بدأت تبنى مساجد، لكن في عهده كان أول مسجد وضع في المدينة هو مسجد قباء، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد زمن طويل وقبيل وفاة عليه الصلاة والسلام بدأت تبنى بعض المساجد في بعض الأطراف. وتعلمون أيضا في المدينة أصلا كان السكان يسكنون على شكل تجمعات، يعني مثلا بنو النجار هنا مساكنهم، تجد مثلا 20 بيت 30 بيت كلهم بنو النجار، ومنطقة أخرى فيها بنو سلمة وكذا. ولذلك في الحديث في الصحيح أيضا لما فرغت النواحي حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يبنون البيوت، يعني بيوت شعر، فينقضونها وينقلونها إلى مكان آخر. فكان هناك حي أو قبيلة أو فخذ يسكنون قريبا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا الربيع فنزعوا يعني خيامهم ونقضوها وذهبوا إلى مكان آخر، ففرغ المكان. فأراد بنو سلمة وهم قبيلة ساكنين في حي متجمعين في مكان مثلا 20 بيتا 30 بيتا بيوت شعب خيام، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لهم بني سلمة، يعني يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، ابقوا بعيدين حتى يكون لكم الأجر أعظم في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم، دياركم تكتب آثاركم إلى آخر الحديث. فالمقصود أنهم تعددت المساجد، هنا لا يدرى أي مسجد، قد يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون غيره. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. وقد أباح أهل العلم الوضوء فوق المسجد لكن لم يبيح الحدث فوقه، ولذلك ينهى بعضهم أن يبنى فوق المسجد سكن، فوق المسجد فوق المصلى نفسه اللي يصلي فيه الناس، لكن لو بني في أطراف المسجد الأمر سهل. أن يبنى فوق المسجد مباشرة يعني حمامات أو دورات مياه، يعني لو مثلا بني غرف للنوم لكن بني معها حمامات، قالوا فلا يجوز أن يكون فوق سطح المسجد مباشرة فوق مكان المصلين ويقع منه بول أو غائط، قالوا لأن حكمه كما لو فعلها في داخل المسجد. كما أن الصلاة فوق سطح الكعبة إذا كانت فريضة لا تصح، إنما يصلي خارجها، وكذلك الصلاة داخل الكعبة نفسها كذلك لها نفس الحكم، كذلك إذا كان في ظهر المسجد. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما توضأ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة في الأصل هو بياض يكون بين عيني الفرس، قالوا ويكون أكبر من الدرهم، فإن كان أصغر من الدرهم لم يسمى غرة لأنه لا يرى غالبا، إذا كان صغيرا جدا نقطة بيضاء لا ترى غالبا فلا تسمى غرة، إنما إذا كانت أكبر من الدرهم. وقالوا أيضا لا تسمى غرة إلا إذا كانت في المنتصف، فإن كانت تميل إلى أحد الجانبين لم تسمى غرة أيضا في اللغة، إنما اشترطوا أن تكون في المنتصف. وإلى اليوم ترون كثيرا من الخيل فيها هذا البياض، تجد الخيل مثلا لونه بني مثلا أو أسود أو نحو ذلك وفيه بياض، ليس شرطا أن يكون البياض مدورا، لكن فيه بقعة بيضاء تكون بين عيني. والتحجيل هو بياض أيضا نراه اليوم في الخيل، وهو بياض يكون في يدي الفرس وفي رجليها، وقد يكون في بعض الرجلين، ليس شرطا أن يكون في الأربع قوائم، قد يكون في بعضها وبعضها. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة في وجوههم بياض ساطع يراه يعني من نظر إليهم، وفي أقدامهم وفي أيديهم أيضا هذا البياض. وهذا البياض في الفرس جمال، وليس قبحا ولا تشوها، إنما هو جمال فيها. وإذا كانت الفرس كلها بلون واحد لم تكن في جمالها كجمال الفرس التي يكون فيها غرة وتحجيل، فهذه زينة، هذه حلية للمؤمن يوم القيامة وليست تشوها فيه. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه يوم القيامة، وذكر سعته، وذكر عدد آنيته، وقال عليه الصلاة والسلام يعني آنيته بعدد نجوم السماء. ثم سأله أصحابه: كيف تعرفنا يوم القيامة؟ كيف تستطيع أن تتعرف علينا؟ وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ يعني أنت يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرف الصحابة الذين عايشتهم، لكن الذين جاءوا بعدك بسنين طويلة بمئات السنين وآمنوا بك ولم يروك، كيف تعرفهم يوم القيامة فتدعوهم لأجل أن يشربوا من حوضك، كيف تعرفهم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هالعلامة، قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة فيهم علامة ظاهرة أراها أعرفهم، اللي أراه في هذه العلامة أعرف أنه من أمتي وأنادي تعال اشرب من الحوض. وطبعا كل نبي له حوض يوم القيامة يشرب منه من آمن به من قوم. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر هنا زيادة فقال: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان أبو هريرة إذا غسل رجله شرع في الساق، يعني ما يكتفي أن يغسل فقط إلى الكعب، لا، يزيد إلى قريب من الركبة، وإذا غسل يديه وذراعيه تعدى المرفق حتى يغسل العضد، ويقول: أريد أن أطيل هذا البياض، هذه الحلية فيني يوم القيامة أريدها أن تطول. وأجمع المحدثون تقريبا، انعقد الإجماع على أن كلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها من كلام أبي هريرة. وأيضا هنا فيه ملاحظة لغوية أن الغرة أصلا في الجبهة وليست في اليدين، إنما اللي في اليدين إيش يسمى؟ تحجيل. فالمفترض أن أبا هريرة يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل إيش؟ تحجيله فليفعل، ما يقول من يطيل غرته، لأن الغرة في الوجه، أنت أصلا تغسل الوجه كله وبتمسح الرأس، يعني أنت أصلا كيفية الوضوء فيها شمول للوجه والرأس أساسا. فأنت الذي فعلته يا أبا هريرة هو إطالة التحجيل وليس إطالة الغرة. هذا مما جعل عدد من أهل العلم يجزمون بأن هذه اللفظة هي من كلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هل كان الوضوء موجودا عند الأمم السابقة أم لا؟ الصحيح أن الوضوء كان موجودا عنده، ويدل على ذلك عدد من الأحاديث، من الحديث الذي في البخاري في قصة دخول إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام مع زوجه سارة إلى مصر، ثم ذكر لملك مصر في ذلك الحين أن رجلا دخل إلى بلدك معه امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليها عسكر وجاءوا بها. يقول في الحديث: فقام إبراهيم فتوضأ فصلى ودعا الله تعالى، فتوضأ معناه عنده وضوء. وكذلك في قصة جريج العابد الذي كان يصلي في صومعته، فجاءت أمه وقالت: يا جريج يا جريج، نادته ثلاثا، فقال وهو في صلاته: يا ربي أمي وصلاتي، يعني أقطع صلاتي وأجيب أمي، أطل عليها وأقول: يا أمي ماذا تريدين، أم أكمل صلاتي؟ فتردد ثم قال: صلاتي، أكمل صلاتي. ثم جاءته من غد: يا جريج تريد أن ترى ولدها، يا جريج يا جريج، فوافقت أنه يصلي. فقال: يا ربي أمي وصلاتي صلاتي. غضبت أمه وذهبت. فجاءت المرة الثالثة: يا جريج يا جريج. وافقت أنه يصلي. فقال: يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي صلاتي. ولم يجب أمه، فغضبت أمه وقالت يعني في نفسها: يعني هذه العبادة تشغلك عن أمك، واشتغالك بالعبادة يجعلك يعني لا تجيب نداء أمك. فغضبت أمه وأرادت أن تدعو عليه بالضلال، لكن نفسها لم تطاوعها، وعلمت أنه منفرد في هذه الصومعة هربا من الفتن، فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني حتى يبتلى بامرأة من البغايا. فكان هناك امرأة بغي في 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 يعني في مكانهم في مجتمعهم، فحملت وولدت، فقيل لها: من أبوه؟ فقالت: أبوه جريج العابد، هل يتصنع أمامكم أنه عابد وصالح، تراه رجل يقع في الفواحش ووقع بها، أبوه جريج العابد. فذهبوا إليه الناس وغضبوا وتلتلوه وأنزلوه وهدموا صومعته من شدة الغضب، صاروا يدفعون الحجارة بعضها على بعض حتى تهدم جدران منها، ثم جاءوا به يجرونه إلى والي المدينة، قالوا: هذا الرجل الفاسق الفاجر اللي يدعي أنه صالح وأنه عابد، انظر إليك كيف يعني وقع بالمرأة، ولم يكتفي فقط بالوقوع بل حملت منه أيضا بالفاحشة. جريج ما يدري أصلا لماذا أحضروه من الصومعة، ولماذا ليش أنتم غضبانين أصلا. قال: إيش القصة؟ قالوا: القصة أنك وقعت بهذه المرأة. فقال: طيب ما دليل الوقوع؟ قالوا: لا، وحملت منك. قال: جيئوني بالغلام. فجاءوه بالغلام، فقام جريج وتوضأ وصلى ودعا الله تعالى، ثم جاء وغمز بطن الغلام وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: أبي الراعي، راعي غنم، أبي الراعي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر منهم الأول عيسى بن مريم عليه السلام، والثاني صاحب جريج، حديث صحيح مسلم قال صاحب جريج اللي في هذه القصة، والثالث الذي في قصة أصحاب الأخدود لما أشعلت لهم النيران وجاءت امرأة معها ولدها فكأنها ترددت، فأنطق الله ولدها وقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق، فيعني وقعت فيها. وذكر بعض أهل العلم من باب الفائدة يعني ذكروا رابعا أيضا، قالوا أيضا تكلم، لكن ما عليه حديث، ما فيه نص، وهو ذكروه عند قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. في قصة يوسف عليه السلام قالوا: كان هناك غلام في الغرفة في مهده، لم تلتفت إليه امرأة العزيز، يعني قالت: هذا ما يفهم، وراودت يوسف في الغرفة حتى هرب يوسف عليه السلام من هذه الفاحشة ومزقت قميصه. قالوا: فقال يوسف، قالوا ليوسف: من يشهد لك يا يوسف؟ قال: يشهد لي هذا الغلام. وجاءوا بالغلام في مهده فأنطقه الله. أي ذكرها بعض المفسرين، وإن كان ما فيها نص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويقول في الحديث الآخر: وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تقول أنتم صادقون ولا أنتم كاذبون، إنما خذوها على سبيل الملح، فإن وافقت يعني شيئا في شريعة الإسلام قبلت، وإن خالفت ردت، وإن كانت لا تخالف ولا توافق مثل هذه القصة فتذكر على سبيل التمليح، يعني لا على سبيل الإقرار بها، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالمقصود أن الوضوء كان موجودا عندهم، و عندهم وضوء، لكن ما عندهم غرة وتحجيل. الأمم السابقة عندهم وضوء، لكن لن يأتي أحد من قوم إبراهيم عليه السلام ممن كان يتوضأ في عهد إبراهيم، أو يأتي جريج العابد مثلا، لن يأتي جريج العابد يوم القيامة وفيه غرة وتحجيل، لن يأتي، لأن الغرة والتحجيل خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، إذن إيش الفائدة من الغرة والتحجيل؟ ليش ما أعطاهم الله غرة وتحجيل مثلنا أيضا؟ ليش؟ الفائدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا يوم القيامة، لأن الصحابة قالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ فأخبرهم إن في علامات فيكم يا أمتي، في علامات ظاهرة، أراكم من بين الناس وأقول تعال تعال. إيش العلامة؟ الغرة والتحجيل. طيب نوح كيف سيعرف قومه؟ يعرفهم لأن عددهم قليل أصلا. الله يقول وما آمن معه فما آمن معه إلا قليل. القليل هؤلاء أوسعتهم سفينة، شالهم في سفينة، فهم كلهم عددهم أكثر عدد ذكره المفسرون 82، وبعدين 82 قضوا معه 1000 سنة إلا 50 عاما. يعرف كل شيء عنهم 1000 سنة وهم أصحابه، كيف ما يعرفهم؟ طيب لوط كيف بيعرف قومه المؤمنين؟ أيضا سيعرف. أصلا ما آمن للوط عليه السلام إلا ذرية، إلا عدد قليل من قومه، وقيل ما آمن إلا بس بيته كما قال الله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما فيه إلا لوط عليه السلام، حتى امرأته ما كانت مؤمنة، فقط بعض بناته. فكيف يقال والله لوط كيف بيعرف قومه؟ أصلا قومه كلهم عدد قليل. طيب شعيب كيف يعرف قومه؟ أصلا الأعداد قليلة، وبالتالي هو يعرف الذين آمنوا به من قومه، ما يحتاج أن يكون في علامات. وقد يكون هناك علامات وضعها الله تعالى للأمم الأخرى ما نعلمها. ممكن يكون مثلا شعيب مثلا من آمن به بعد وفاته مثلا أن لهم علامات ما نعرفها، لكن الغرة والتحجيل خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ناقش لفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ثم أكد في آخر نقاشه بأنها من إدراج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر في ذلك بيتين يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. يقول أصلا حتى أبو هريرة لما أراد أن يوضح أكثر لنعيم المجمر أنه يقول له يعني إذا توضأت فجاوز المرفق، المفروض يقول له من استطاع أن يطيل تحجيله، ما يقول غرته، لأن الغرة في الوجه، فلا يمكن أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم هنا يقول وإطالة الغرات ليس بممكن، إنما الممكن إطالة التحجيل وليس إطالة الغرة. الغرة في الوجه، فلما يقول أبو هريرة كبروا الغرة قدر المستطاع، نقول أصلا نحن نغسل الوجه كله، فسواء يا أبا هريرة أمرت يعني مشكلة، وسلامة المرء منه خير له، والشيطان يحاول أن يتسلط على الإنسان لإفساد صلاته بأي طريقة، ومنها إحداث الشكوك له في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام هنا لما سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، الناس لا يخيل إليهم فقط أنهم أحدثوا في الصلاة، بل يخيل إليهم أيضا أنهم أنقصوا في عدد الركعات أو في الركوع والسجود. من القواعد المفيدة في هذا أن الشك بعد انتهاء العمل لا يؤثر ما دام أنك ما تيقنت. يعني واحد انتهى من صلاته قام وذهب ثم قال هل أنا قلت سبحان ربي الأعلى في سجودي ولا ما قلت، أو قال أنا صليت 3 ولا 4، شك بعد ما انتهى العمل وخلص، هذا لا تلتفت إليه. لكن لو تيقن يقينا أنه ما صلى إلا 3، نقول ارجع، فإن كان الوقت يسيرا الفاصل يسيرا إيتي بركعة ثم سجد سهو، وإن كان الفاصل طويلا فأعد صلاته. لكن إذا كان شك لا يلتفت إليه. واحد توضأ وخلص وجاء دخل المسجد، لما كبر يصلي قال أنا مسحت أذني ولا ما مسحتها، الشك بعد انتهاء العمل لا تلتفت إليه. لكن لو تيقن، لو قال أنا ما مسحت رأسي أصلا ما مسحت رأسي لأني أشغلني فلان لما مسحت يدي، لما غسلت يدي أشغلني يتكلم معي فغسلت رجليني وطلعت، أصلا ما مسحت رأسي، ما حركت الغترة، تيقن، نقول اقطع صلاتك وذهب وعد وضوءك. لكن إذا كان شك، مجرد شك، فهذا لا يلتفت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا قاعدة فقال لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يدخل طبعا فيه كل ما هو يعني كله خارج من السبيلين، لكن غالبا الإنسان في البول والغائط يعني يستطيع أن يراها بعينه، لكن إذا شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج، إن شم شيئا أو سمع شيئا اعتبره، وإن لم يكن كذلك فلا يعتبره. من المسائل المهمة هنا، لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. مثال: شخص خرج من بيته متوضئا وذهب إلى عمله الساعة 7 الصباح، ثم لما جاءت الساعة 9 الضحى أراد أن يصلي الضحى، فقال: أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ أنا متيقن أني قبل ما أطلع من البيت توضأت، لكن والله يا أخي ما أدري، أنا أحدثت الآن، صار لي 2 ساعة متوضئ، أنا أحدثت ولا ما أحدثت؟ هنا نقول: ما دام تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فابقى على اليقين، نعتبرك متوضأ. وكذلك العكس، لو أن إنسانا أحدث وأحط على العمل في سيارته وأحدث يعني متعمدا قاصدا أحدث في السيارة، وصل للعمل وجلس، فلما أذن للظهر أراد يصلي الظهر، فقال: أنا متيقن أني وأنا جاي الصباح وقع مني حدث، والآن مر عليه 5 ساعات، الساعة 7 والحين الساعة 12، الساعة 12:00، هل أنا متيقن أني أحدث؟ ما أدري أنا توضأت بعدها ولا ما توضأت؟ أنا ذهبت للحمام 2 مرات فترة الضحى، ما أدري أنا توضأت ولا ما توضأت، لكن أنا متيقن أني أحدث. فهنا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا، فإيش يعتبر، محدث ولا متوضأ؟ ها، يعتبر محدثا، فهو على ما تيقن منهما. استدل الخطابي بالحديث لمن قال من الفقهاء إنه يقام حد شرب الخمر على من وجد منه ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إذا شممت رائحة، يعني رائحة تدل على حدث، فأنت معناه أنك محدث، مجرد الرائحة تدل أنك محدث. فذكر الخطابي قال: لو شم من إنسان رائحة المسكر وقال: أنا ما شربت المسكر، طيب وهالرائحة من وين طلعت، يعني كيف جاءت في فمك؟ قال: فيقام عليه حد المسكر. واستدل بهذا الحديث. اشترطوا أيضا أن يكون السمع طبيعيا والشم طبيعيا، أن لا يكون يعني في أذنه وقر أو في أنفه انسداد. وأيضا ذكروا من القواعد في هذا الحديث والفوائد أن الشك لا يلتفت إليه، فلو شك هل طلقت زوجتي، هل اعتقت عبدي، هل زوجت فلانا ابنتي، هل أي شك لا تلتفت إليه. وذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا صلى فرأوه في أثناء صلاته يشير بأصبعيه السبابة والوسطى يحركهما، فلما انتهى من صلاته سأله بعضهم، قالوا: يعني يا عمر رأيناك تحرك أصبعيك في أثناء الصلاة، فأنت يعني ليش تحرك أصبعيك؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن الشيطان جاءني في صلاتي، فقال: إنك تصلي على غير وضوء. فقلت له: هات شاهدين، ما هو بلعب صلاتي على غير وضوء واقطع صلاتي واروح واعيدها، ها عطنا شهود إني أصلي على غير وضوء. الشك والوسوسة التعامل معها لإنهائها يحتاج من الإنسان يا جماعة إلى جزم وإصرار. يعني إذا أنت خلصت الوضوء توجهت المسجد فقال لك الشيطان وسوسة، قال لك: ترى ما مسحت رأسك، لا تلتفت إليه، تعال المسجد، قال لك: كيف بتصلي، اتق الله، حرام عليك، تصلي ما مسحت رأسك، لا تلتفت إليه. إذا لم تلتفت إليه عدة مرات لمدة 2 أسبوع يذهب عنك. وكذلك بعض الناس الذي أثناء وضوءه يشعر أنه خرج منه ريح أو صوت، لا تلتفت إليه، أكمل وضوءك، وإبليس يقول لك: اتق الله، حرام عليك، لا تلتفت إليه وصلي. بدليل يا جماعة، واحفظوا هذه الكلمة الأخيرة، سمعتها من شيخنا الله يغفر له، الشيخ ابن جبرين، ونفعتني في ذكرها للموسوسين. الشيخ ابن جبرين رحمه الله قال له بعضهم في الدرس لما تكلم على الوسوسة، قال يا شيخ طيب ممكن مصاب بسلس ريح، كمان في سلس بول، في سلس ريح يخرج منه الريح من غير يعني من غير تحكمه. فقال الشيخ إن كان لو كان سلس ريح، لو كان ليخرج منه أثناء الوضوء فعلا يخرج من ريح بغير اختيار أو يخرج منه وهو يصلي بغير اختيار، لكان هذا يصيبه طول يومه لا يتسلط عليه فقط في الصلاة. ولذلك تجد أن إذا بدأ يتوضأ بدأ يشعر أن خرج منه ريح، فيقعد يعيد صلاة، يعيد وضوء، يعيد وضوء. أو إذا بدأ يصلي يبدأ يشعر أن خرج منه ريح، ثم إذا انتهى من صلاته سليم، إذا جاءت الصلاة الثانية يتسلط عليه. نقول هذا دليل أنه وسوسة، ما عندك مشكلة، دليل أنه وسوسة. لكن لو كان هو أصلا مشكلة صحية لكانت هذه المشكلة تصيبه سواء كان يصلي في صلاته أو كان في خارج صلاته. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.